لكم التحية مشاهدينا الكرام مجددا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة من بين قوسين نتابع فيها أهم المستجدات على الساحة المصرية والمحلية والعربية والعالمية. وكما تعودنا دائما بعد قراءة صحفية سريعة نتابعها بتحليل إخباري، هيكون معنا ضيف الحلقة الكريم الأستاذ حاتم الدالي عضو مجلس الشورى السابق والمحلل السياسي. والخبر الأول مشاهدينا الكرام يقول: موسى شكوك حول قدرة الأمن على تأمين الانتخابات، ومصر الثورة تحتفي بأردوغان ورعب في إسرائيل، وأردوغان المطالب المشروعة للشعوب لا ينبغي قمعها بالقوة، وممدوح شاهين المجلس العسكري يجري دراسة لتعديل نصوص قانون الانتخابات، وشيخ الأزهر على كل زعماء العرب الوقوف بجوار فلسطين ضد الفيتو، وتأجيل محاكمة المتهمين في تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة الخميس القادم. قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة غدا الخميس لاستكمال سماع باقي الشهود. وآسف يا ريس تخرق حظر النشر في قضية مبارك بنشر شهادة عمر سليمان. وشرف خلال المؤتمر المشترك ملتزمون بالحفاظ على السلام العادل مهما كان الثمن، وأردوغان إسرائيل لا علاقة لها بالسلام. المشير طنطاوي يلتقي رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بترحيب بالغ، وأردوغان حان الوقت ليرفرف علم فلسطين بالأمم المتحدة، وحضور إخواني كثيف في قاعة أردوغان. وصحيفة معاريف موظف السفارة المصرية بتل أبيب أحرقوا وثائق هامة واستعدوا للهرب. نتنياهو يتفقد الحدود مع مصر ويؤكد تمسكه بالسلام. وشرف زيادة الاستثمارات التركية في مصر إلى 5 مليارات من الدولارات. وخبير استراتيجي أشراك بين مصر وتركيا ستؤدي لعزلة إسرائيل دوليا. والسفير الإسرائيلي سيعود قريبا للقاهرة. مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة أحداث السفارة الإسرائيلية ضد كل ما هو مصري. ومصر الحديثة ينضم للتحالف الديمقراطي، وعبد المجيد يرد: ليس لدينا معلومات أنه فلول. كشفت الجلسة الأخيرة لاجتماع التحالف الديمقراطي عن انضمام حزب مصر الحديثة الذي يرأسه الدكتور نبيل داعبس العضو السابق بالحزب الوطني للتحالف، حيث حضر اجتماع ممثلا عن الحزب. وتعاون مالي بين مصر وألمانيا بقدر 89 مليون يورو. ووزير الزراعة تمليك الأراضي للشبان الجادين بالتقسيط على 20 عاما بدلا من 10 أعوام. الاستقرار في جنوب سيناء يجذب الأفواج السياحية ونسبة الإشغال 66%. و11 شركة اتصالات عالمية ومحلية ترغب في زيادة استثماراتها بمصر. وعطية يعتمد حركة المحليات نهاية الأسبوع المقبل. تشهد دواوين عموم المحافظات حالة من الترقب والانتظار نتيجة لحركة المحليات المقبلة والتي أعلن عنها المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، والمقرر إعلانها نهاية الأسبوع المقبل. وحركة طلابية تؤيد إضراب المعلمين ومعظمهم من طلاب الثانوية العامة الذين يقولون بأننا تقدمنا لمطالب المعلمين والطلبة للوزير ولكن دون استجابة، وهذا مما أدى بهم لهذا التأييد لثورة المعلمين. وإطلاق موقع الانتخابات البرلمانية 2011 الإلكتروني. قامت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم بإطلاق موقع تعريفي وإرشادي على شبكة الإنترنت خاص بالانتخابات البرلمانية والتشريعية لعام 2011. ويستطيع المواطن من خلال الموقع الاستعلام عن قيد اسمه في جداول الناخبين عن طريق إدخال رقمه القومي والمحافظة وقسم الشرطة التابع له، وذلك للتيسير على المواطنين الناخبين. ومجلس حقوقي يطالب بمقاضاة إسرائيل دوليا جراء ما فعلته بسبب اعتدائها على الحدود المصرية. ومصدر أمني: المخابرات العامة ليست لها مواقع إلكترونية. وهذا الخبر ينوه على أنه بعض الشباب استغلوا موقع مفبرك للمخابرات العامة وبدأوا ينشرون عليه بعض الأخبار، فالمخابرات العامة ترد أنها ليس لها موقع إلكتروني. وخبر آخر يقول: في قضية تصدير الغاز المحكمة تنهر سامح فهمي لرد عليها وهو جالس. ومئات من الدعاة يتظاهرون أمام الوزراء للمطالبة بحافز الإثابة، وإحالة وقعة التعدي على مأمور بولاء للنيابة العسكرية. المحامين الإسلاميين تخوض انتخابات النقابة بقائمة التغيير والإصلاح، ووزراء الخارجية العرب يدعون سوريا لوقف إراقة الدماء. ومن الصحافة العالمية نبدأ بالصحف الأمريكية مشاهدينا الكرام، ومن جريدة نيويورك تايمز الأمريكية تقول الصحيفة: تركي الفيصل يحذر واشنطن من تداعيات استخدام الفيتو ضد طلب الاعتراف بدولة فلسطين. وزيارة أردوغان لمصر هدفها تعزيز مكانة تركيا في العالم العربي. ومن صحيفة واشنطن بوست نقرأ على حضرتكم الخبر التالي: ديكتشيني فشل في فهم درس العراق. نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا للكاتب بوب وودورد قال فيه إن أحد أهم دروس 11 سبتمبر للرئيس ومسؤولي الأمن هي التحقق الجاد من الأدلة الاستخباراتية ووجوب التفريق بين الأدلة الثابتة وبين الاستنتاجات والأحكام، وهو الدرس الذي فشل ديكتشيني نائب الرئيس السابق في فهمه. وننتقل بحضرتكم إلى الصحافة البريطانية ونبدأ بجريدة الجارديان البريطانية تقول: الجارديان تكشف عن تورط رئيس وزراء الأردن في قضية فساد. اطلعت صحيفة الجارديان على وثيقة رسمية أردنية تكشف تورط رئيس وزراء الأردن معروف البخيت في قضية فساد فيما يعرف بقضية مشروع كازينو البحر الميت. وجريدة الاندبندنت البريطانية أيضا تقول: أردوغان يصل القاهرة في مهمة لزعامة العالم العربي. والتليجراف البريطانية أيضا تقول: محاولات لجر اسم ساركوزي في قضايا فساد شيراك. ومن الصحافة الفرنسية نقرأ على حضرتكم من صحيفة لو فيجارو الفرنسية تقول: محامي فرنسي يعترف أنه تولى بنفسه نقل 20 مليون دولار من دول إفريقية إلى شيراك ورئيس وزرائه، وهذا كان بين عامي 1997 و2005، وذلك وفقا للصحيفة لو فيجارو الفرنسية. وصحيفة لوموند الفرنسية أيضا تقول: القاهرة أصبحت مركزا لنشاط دبلوماسي مكثف للاعتراف بدولة فلسطين. ومن نفس الصحيفة الفرنسية لو فيجارو: قناة الراي التي تبث رسائل القذافي مملوكة لرجل أعمال عراقي. وقالت الصحيفة أن القناة قامت ببث 3 خطابات للقذافي خلال أسبوع واحد، وكان آخرها الخميس الماضي. ومن الصحيفة الفرنسية لوبوا: فرنسا فشلت في إقناع الصين تجاه التظاهرات في سوريا. أكد وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي الثلاثاء أنه لم يؤثر على موقف الصين حيال قمع التظاهرات في سوريا لاتخاذ موقف مشترك في الأمم المتحدة، وذلك وفق ما جاء في صحيفة لوبوا الفرنسية. وإلى الصحافة الإسرائيلية مشاهدينا الكرام، ونبدأ بالإذاعة العامة الإسرائيلية: وفد عسكري إسرائيلي كبير يزور القاهرة لإطلاع المصريين على نتائج تحقيقات الحدود. وأوضحت الإذاعة العبرية أن لقاء الوفد العسكري الإسرائيلي سيشمل أيضا مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق الأمن في مناطق سيناء المتاخمة للحدود المصرية الإسرائيلية. وصحيفة يدعوت أحرنوت تقول: تركيا تنشر 3 سفن عسكرية في البحر المتوسط وتهدد البحرية الإسرائيلية بشل حركتها حال اعتراضها أي سفينة تتجه لغزة. ويدعوت تقول أيضا: أردوغان يسعى لتوثيق علاقته بمصر ودول الربيع العربي بعد تدهورها بتل أبيب. وأخيرا من صحيفة معاريف الإسرائيلية أيضا: هبوط نسبة الصادرات الإسرائيلية إلى مصر بنسبة 33% خلال النصف الأول من 2011. مشاهدي الكرام، بعد هذه القراءة الصحفية السريعة نحلل هذه الأخبار مع ضيف الحلقة الكريم بعد هذا الفاصل، مع الأستاذ حاتم الدالي عضو مجلس الشورى الأسبق والمحلل السياسي. فاصل قصير نعود إليكم، ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام، وانضم الينا الاستوديو الهواء الاستاذ حاتم الدالي عضو مجلس الشورى السابق والمحلل السياسي. اهلا بك استاذ حاتم.
مساء الخير ابراهيم.
منور يا فندم.
اهلا
وسهلا. طبعا الصحافه النهارده اعتقد فيها زخم اعلامي كبير، ولكن اعتقد ان زياره اردوغان نالت الاخبار الكثيره في معظم الصحف العربيه والعالميه، اليس كذلك؟
طبعا اكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الزياره هي تعتبر تاريخية من وجهة النظر المصرية ومن وجهة نظر التركية، وخاصة ان هي بتأتي بعد الثورة المصرية، في البادرة جديدة، في توجه جديد من تركيا اللي بدأت الحقيقة تتخذ عدة مواقف بتشغل
الرأي العام العربي والعالمي.
الرأي العام العربي والعالمي طبعا المواقف هي في الأول يعني في بدايتها ونهايتها الغرض منها هي المصلحة، المصلحة التركية
في المقام الأول،
يعني ده أكيد
بلا
شك، بلا شك المصالح التركية بالزبط. المصالح التركية هي المحرك الرئيسي لتركيا في تحركاتها المختلفة. هذا بجانب الشخصية والكاريزما اللي بيتمتع بيها رئيس الوزراء التركي،
صحيح،
اللي بيفتقدها العالم العربي، اللي بيتشوق العالم العربي ان في قياداته وفي سياسيه ان تكون هناك هذه الشخصيه وهذه الكاريزما اللي بعتقد انها انتهت مع وفاة الرئيس جمال عبد الناصر والسادات.
وعاوز اقول كمان من الكاريزما بتاعت،
ولكن يمكن عبد الناصر كان هناك في اجماع يعني بالنسبة لشخصية عبد الناصر على مستوى العالم العربي.
تمام. يعني بالنسبة للكاريزما رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي أيضا، واللي علق عليها الكثير أنه مسك تركيا من 2001 تحديدا 10 سنوات، ليس أكثر من ذلك، ولكن استطاع أن يقود تركيا بعد اقتصاد منهار أو كاد أن يكون منهار إلى تصنيف عالمي رقم 16 عالميا ورقم 6 على مقارنة بالدول الأوروبية،
اللي هو حقق المعادلة الصعبة
بالضبط،
كيف أنك تتحد مع العالم المشرق ومغربه وفي ذات الوقت تتعامل مع الجميع بلغة أنك أنت شريك، يعني ولست يعني تابع لأحد، بالرغم من أن هدف تركيا وسعيها الدائم للانضمام للاتحاد
الأوروبي،
ولكن لم يقدم التنازلات، بل على العكس الحافظ على العلاقات التركية وبدأ يتجه ناحية العالم العربي وبدأ يعني اللي يتخذ من المواقف اللي يمكن تتعارض مع وجهات النظر سواء كانت أمريكا أو الاتحاد
الأوروبي.
طبعا
وأيضا رعب أيضا في إسرائيل بسبب هذه العلاقات لأنها كده خسرت
يا سيدي يعني الفاضل، هم يتعاملون بحسب مصالح دولتهم
بالضبط.
لا تنسى أن هناك الكم من الاتفاقيات الموقعة ما بين تركيا وإسرائيل، اتفاقيات في تعاون اقتصادي، في تعاون العسكري، اتفاقيات عسكرية، اتفاقيات يعني على المستوى السياسي كان هناك التقارب في الفترة ما. هذا التقارب من وجهة النظر لم يأتي بثماره يعني المرجوة، أصبحت الخريطة العالم العربي تتغير بعد الثورات والربيع العربي، وهناك ملف يراهن عليه الجميع، يراهن عليه الجميع، وهو الملف القضية الفلسطينية اللي للأسف الشديد بيتحول من حق لورقة للمزايدة، فتزايد عليها جميع أطراف الصراع
وخصوصا أمريكا،
بعض أنظمة عربية، بعض أنظمة يعني في أوروبا، في أمريكا، الدول العظمى بتراهن عليها وبتزايد عليها في الآخر للحسابات الخاصة بمصالحها.
يعني لدرجة لما يجي أوباما رئيس الأمريكا ويقول أن ذهاب فلسطين للأمم المتحدة وهيستخدم حق الفيتو، وايضا قال وهذا ما ازعجني كثيرا تحديدا كمواطن عربي يعني او كمواطن مصري،
تفضل،
ان هذا سيسبب القلاقل ويعني توتر في عملية السلام.
لا انا بعتقد ان سبب انزعاج المصريين وسبب انزعاج العرب من تصريحاته ليست يعني الموقف اللي بيتخذه لهذا الموقف ليس بجديد، ولكن بعد الانتخابات في أمريكا ومجيء السيد
أوباما
التصور العالم العربي والوضع فيه يعني كثير من الطموحات والآمال على غير الحقيقة. فتصوره فيه بأنه المنقذ وأنه سوف يغير من سياسة أمريكا، ولكن يا سيدي الفاضل هذه الدول الخريطة السياسية لا تتغير بخروج أفراد ودخول أفراد برئيس ينتخب ورئيس آخر يخرج، لا.
لأن دائما الكونغرس الأمريكي
له سيناريوهات، هناك تخطيط لهذه الدول لمدة 50 سنة القادمة.
بالضبط.
كل دور المؤسسات السياسية إن هي بتغير ترتيب أولويات.
بالضبط.
فما يحدث أن رئيس أمريكا بوش بيعجل بي مثلا رقم 5 في أولويات السياسة لتصعيد يصعدها لرقم 1، المجيء الخروج بوش ودخول يعني رئيس آخر يبدأ يغير الترتيب أولويات، ولكن هناك في أجندة موضوع من رقم 1 لرقم 10 لتصور العالم في 100 عام القادمة وما هو وضع أمريكا.
تمام. وأصبح من الواضح جدا للمشاهد العربي تحديدا أستاذ حاتم الموقف المتعنت من أمريكا ضد الفلسطينيين، وأعتقد أنه حق مشروع لدولة فلسطينية، وأنا الأوان أن يعني يكون لها كيان في الأمم المتحدة.
والله يا سيدي الفاضل أنا
وكما يقول أردوغان ورفرف على العالم،
لا ألوم لا أمريكا ولا الاتحاد الأوروبي ولا الدول على مواقفها، لأن هناك لغة المصالح اللي هي التي تتحكم، ولكن أنا بألوم على العالم العربي وعلى يعني الشعوب العربية اللي تركت المقدراتها الفياد الآخرين. فأنت ما تلومش عليه، في الآخر هو بيتعامل وفقا لمصالحه، ولكن ماذا فعلت أنت يا سيدي الفاضل؟ الفلسطينيين من قبل إقامة دولتهم دخلوا في مرحلة من التناحر وقتلهم لبعضهم البعض وتقسيم الدولة من قبل أن تبدأ، للضفة الغربية ولغزة، وهنا سلطة وهنا سلطة، وانقلبوا على بعضهم البعض وأنفسهم.
ويمكن المصالحة التي تم حماس في مصر كنا كلنا مشوقين لهذه المصالحة.
وهذه المصالحة هشة، لأن في الآخر للأسف الشديد مطامع الحكم والسلطة هي بتعمي القائمين على أو المتولين لمقاليد الحكم والأمور. فسترى أن هذا الفصيل من مصلحته أن يبقى الوضع على ما هو عليه، لأن الفصيل الآخر متمكن من قطعة أخرى، يعني مجموعة التضارب، بل سيادة التضارب الموجود.
تمام.
في ذات الوقت التضارب الدول العربية مع بعضها البعض، البعض يساعد من النبرة ويتحدث عن الحروب وهو بعيد وبمنأى عنها، والبعض الآخر يتحدث عن السلام، لغة بالعربي والضعف والوهن العربي،
وليست موحدة لغة العربية، ليست موحدة.
يعني ما اقدرش الوم امريكا وما اقدرش الوم الغرب، لان في الاخر دي قضيتنا. مفترض ان يتحد العرب جميعا في مواجهة القوة.
طبعا اذا انتقلنا من زيارة اردوغان اللي هيكون طبعا لها تبعيات اقتصادية اعتقد جيدة، يعني 5 مليارات دولار اعتقد رقم لا يستهان به، زيارته فيها من الجدية ما فيها، لان طبعا معاه اكثر من وقيل تحديدا 200 رجل اعمال ومستثمر، دي كلها يكون لها يعني اعتقد في شراكة اقتصادية بين مصر وتركيا، وهيؤثر بالايجاب طبعا على الوضع في مصر. ولكن ايه اللي احنا محتاجينه الفترة اللي جاية استاذ حاتم بقى على اساس يبقى فيه استثمار حقيقي داخل البلد؟ مثال محتاجين تهدئة.
نحن في أشد الحاجة لحكومة قوية.
بالضبط.
نحن في أشد الحاجة لحكومة القوية. الحكومة الحالية طوال الفترة الماضية كم من التضارب في التصريحات، وليصدر التصريح اليوم ويتم نفيه غدا، وتصرفات فيها كم من التضارب اللي وضعت مصر في مآزق الكثيرة، سواء كان في الشأن الداخلي سواء كان في الشأن الخارجي. وهدي لحضرتك بعض الأمثلة ولنتذكر الحادث الأخير الخاص بالسفارة الإسرائيلية. يعني الكثيرين اللي يمكن يعلموا أن مصر في فترة من الفترات انسحبت السفير المصري، كان في هذا الوقت كان السفير محمد بسيوني، وحدث خلاف فيما بين مصر وإسرائيل، وقلصت مصر حجم البعثة الدبلوماسية في هذا الوقت وسحبت السفير محمد بسيوني، واستمر سحب السفير المصري من إسرائيل لمدة الثلاث سنوات. الوعادة بعدها منذ حوالي عام أو عام ونصف السفير الآخر. طيب الحادث اللي حصل، يعني أنا النهاردة ما أقدرش ألوم على المجموعة المتظاهرين اللي خرجوا، ما أقدرش ألوم على مجموعة المتظاهرين اللي خرجوا، لأن الدعوة لهذه التظاهرة والدعوة لهذه
هذا الاعتصام وهذا
كانت من خلال التصرفات معيبة وتصرفات مجموعة من الهواة وليست مجموعة من الساسة المخضرمين، اللي المفترض انه عندما يصدر منه تصريح المفترض انه عندما يتحرك او يستقبل هذا او يستقبل هذا ذاك يعي ان في هذا التحرك رسالة
تمام
للمجتمع الداخلي وللمجتمع الخارجي. رسالة اللي وصلها بعض القائمين وبعض الساسة في الاحداث اللي حدثت بعد انزال العلم الاسرائيلي من شخص، وكرم هذا الشخص وصدر تصريح عن محافظ من ضمن المحافظين وقال يا ريتني انا كنت احمد الشحات. هي انا التصريح ده استفزني واستأت منه يعني جدا. كنت هتقبل هذا التصريح لو صدر عنه وقال يا ريتني انا كنت الجندي اللي على الحدود اللي اغتالته الرصاصات الغدر. يعني المفترض انك انت عندما تشبه نفسك وتتمنى ان تكون محل فرد، انك انت تكون محل هذه الجندي اللي على الحدود اللي بيدافع عن وطنه بيدافع عن حدوده اللي مات شهيد.
طبعاً.
الحاجة اللي استأت ليها برضو الحقيقة، طيب النهاردة انت لما بتستقبل هذا الشخص وهو وفقا للقوانين هو مخالف للقانون ومرتكب لجريمة، وتكرمه بتكريمات مختلفة تعطي له بعض المزايا وبعض العطايا. طيب الجنود اللي استشهدوا، ما هو التكريم الذي قدمته له؟ انا كنت اتصور ان السيد رئيس مجلس الوزراء وهو شخص محترم وانا بكن له الكل احترام وتقدير، انه يعني مش اقل من انه يحضر جنازة عسكرية يقرم فيها هؤلاء الجنود. كنت بتصور انه عندما يستقبل ال- 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 القائد هذه المنطقة أو رئيس هذه الفرقة اللي كان موجود وأسر الشهداء اللي استشهدوا، كنت بتصور أن أنا لو هأعطي أو هأمنح بعض المزايا والعطايا مفترض أن هي تمنح لأسر الشهداء، لكن أنك أنت تكرم شخص مرتكب لجريمة ومخالف للقانون حتى او انت يعني نفسيا ايوة متفق معاه، ولكن يعني المفترض ان لغة الخطاب السياسي يعني ان لغة الخطاب السياسي تختلف تماما.
ولكن انا
فانا لو في محرر
المشاهدين الان
انا لو في محرر
يعتقدون ان انزال او اسقاط العلم الاسرائيلي من فوق السفارة يعتبرونه يعني واحنا اعتبرنا
يا سيدي الفاضل يعني. يا سيدي الفاضل يا سيدي الفاضل العمل البطولي لمن حارب على الحدود، العمل البطولي للجندي اللي استشهد
في المقام الاول
للجندي اللي استشهد
طبعا.
هذا هو العمل البطولي، ولكن ما ارتكب كان جريمة يعاقب عليها مرتكبها واكرمه، ولكن التكريم يكون بشكل خفي، لكن التكريم اللي تم بعث برسالة سلبية
لمواطنين
ولمعظم الشباب بأن هذا الفعل البطولي فأي شخص سيفعله يعني سيكرم. وبعد ذلك وبعد ما تكرم هذا الفعل تفعل المناقض بتاعه
ان مجموعة الشباب دي لما تتحرك ويبدأ ينزل العلم ويبدأ يقتحم، لان بتبقى المشاعر مفيش البعد السياسي لهذه الخطوة، لتتحول القضية لقضية العالمية ونتحول نحن لمدانين للأسف الشديد. وسيطلب من مصر الاعتذار وستعتذر مصر عن هذه الحادث في الآخر. هذه ليس لغة الخطاب السياسي، هذه لغة الهواء، هذه لغة الهواء. ومصر في أشد الحاجة لحكومة القوية. يعني أنا هنتقل للخبر يعني الثاني لسيادتك اللي قرأته، استقبال شعبي لرجب الطيب أردوغان. استقبال الشعبي ليس لشخصه ولكن لمواقفه السياسية. الحادث اللي حدث للمركب التركية أو لسفينة الحرية اللي حصل الاعتداء عليها، لهذا الحادث منذ قرابة العام. تشوف الحنكة والتعامل السياسي بالرغم من هذا الحدث، ولكنه بدأت التركية تتخذ العديد من المواقف السياسية والتصعيدية على اختلاف درجاتها. وخبال سيادتك لحد ما انتهى بهذا القرار اللي اتخذه بسحب السفير، بتقليص المهمة، بطرد السفير، ده بعد القرابة العام. وعلى الرغم من ذلك لم يتعرض أحد في تركيا للسفارة الإسرائيلية، لأن هناك حكومة بالفعل تتصرف نيابة عن الشعب. وليس شعب يستشعر بحكومة ضعيفة
فيلجأ
لتصرفه نيابة عن الحكومة. ما نحتاجه حكومة القوية، وليس شرط صلاح الأشخاص.
أيوة.
وليس يعني من الجائز أن يكون الولي من أولياء الله الصالحين، وعالم من علماء الدين، وفقيه من فقهاء يعني الدين، ويجوز يكون الشخص أخلاقيا لا غبار عليه، ولكن هذا لا يعني يعني صلاحيته لتولي هذه المهمة. الحياة السياسية ولغة الخطاب السياسي اللي فيها الكثير من الذكاء والخبرة والمكر والدهاء،
تمام،
اللي بيصب في الآخر في صالح المجتمع المصري.
جميل. إذا انتقلنا من زيارة أردوغان أستاذ حاتم لموضوع الانتخابات اللي يشغل الرأي العام المصري كثيرا. طبعا الانتخابات هتبدأ 27 سبتمبر، وإجراءات الانتخابات هتبدأ إن شاء الله على ثلاث مراحل زي ما قيل إعلاميا، ولكن كثير من السادة المشاهدين عاوزين يعرفوا يعني القوائم النسبية وما لها من تداعيات قانونية.
طب اسمح لي أنا هبدأ في الأول من قبل الانتخابات يعني عن حالة الانفلات الأمني.
طب.
اللي بيسميها البعض انفلات أمني.
الحقيقة
اللي أنا بختلف في التسمية من البداية، وبسميها يا حالة من انفلات أخلاقي في البداية وليست انفلات أمني. لأن إذا كان هناك انفلات أخلاقي فلا يمكن لأي عدد من أفراد الأمن ولا يمكن لأي قانون أنه يستطيع أنه يضبط المجتمع.
تمام.
الضبط المجتمع سيأتي بداية عندما تنصالح يعني تنصالح في الرعية من خلال السلوكيات والأخلاقيات أولا، وبعد ذلك بيأتي التنظيم والنظام وإعمال القانون.
ولكن ألا تجد أستاذ حاتم في انفلات أمني قانون رادع؟
في انفلات أمني، وأنا مع سيادتك برضو في التسمية أن هناك انفلات أمني، ولكن انفلات أمني العقب ماذا؟ العقب اعتداءات متكررة على رجل الشرطة. في الأول بس الحقيقة احنا لازم نفرق، لأن رجال الشرطة مش كلهم ضباط، يعني مش كل عاملين في جهاز الشرطة هو من رتبة الضابط اللي تبدأ من الملازم لو تنتهي لحد اللواء. الغالبية منهم من العساكر ومن أمناء الشرطة ومن صف الضابط. طيب النهاردة وغالبية القوات بتكون في الأمن المركزي، اللي هي التشكيلات اللي بتبدأ أنها تتعامل مع الأحداث الجسيمة. طب أنا جندي اللي في الأمن المركزي ده جاي منين؟ ده جاي جندي تم اختياره من خلال الجيش ومن خلال ان هو راجل رايح بيؤدي الخدمة الوطنية بتاعته او بيؤدي الواجب الوطني، بيكون اغلبهم من غير المتعلمين. ومن غير المتعلمين وغير حاصلين على مؤهلات، فبيكون أغلبه من الطبقات الفقيرة، طبقات فقيرة اللي غيابه عن منزله بيؤثر في الحالة الاقتصادية لهذا المنزل.
تمام.
مع ذلك بيستمر أكثر من 3 سنوات في الخدمة في حالة سيئة جدا، ويمكن بيترك أبنائه أو بيترك أهل بيته، بيترك والدته، بيترك والده في حالة من الكفاف، لأنه بيعمل بيه المهن المختلفة. التمانة النهاردة لما يحصل عليه تعديات متكررة، طب أنا أفهم انك انت متضايق من الضابط، ان الضابط ده تعامل معاك بشكل فيه تجاوز،
زي ما حصل
انما جندي الجندي اللي جاي بيأدي الخدمة الوطنية ده متضايق منهم فيه، ماذا فعل معك؟ انا بتحدث عن ما بعد الثورة، انما بتحدث عن فترة الثورة واحداث الثورة وما قبلها، انا بتحدث عن المراحل الحالية، بتحدث عن واقع زي ما حدثت في استاد القاهرة، المهازل اللي شوف لها انفلات اخلاقي، وبعدين يطلع بعض المزايدين يزايدوا.
يعني تعدي على جنود ما كانش ظاهرة، يعني هو التعدي كان
لا هي ظاهرة لا لا لا, لا ظاهرة في المجتمع المصري، لا يا سيد الفاضل يعني. ظاهرة في المجتمع المصري ومن قبل الثورة. والدليل على ذلك جميع العساكر في اشارات المرور، في اشارات المرور اللي واقف ينظم المرور، العساكر المجندين، العسكر المجند، يعني فين المواطن اللي كان بيحترم هذا العسكري او بيتعامل معاه بآدمية او بينظر له نظرة فيها نوع من الآدمية؟ اللي كان هناك استهانة والانفلات من قبل الثورة، ولكنه بقى
ولذلك عفوا انا اؤكد على حاجة مهمة جدا، واعتقد وهي الثقافة، هل التي تولد قانون أم القانون هو الذي يولد ثقافة؟
لا، الثقافة تولد قانون وتولد احترام لهذا القانون.
هختلف مع حضرتك وأقول
تفضل.
القانون هو الذي سيولد ثقافة في هذه الحالة التي نحن فيها. هتقولي دليلك، هقول لحضرتك دليلي كمواطن مصري. عندما كان مشروع مترو الأنفاق كان في قانون رادع على الجميع، فالكل احترم هذه الوسيلة من المواصلات، وكنا كلنا تحولت القانون الرادع للثقافة عند المواطن إن لابد أن يحترم هذا المكان. فإحنا في هذه الحالة الانفلات الأمني أو حالة الفوضى التي فيها كثير من المصريين، محتاجة قانون صارم ولكن يطبق على الجميع، وهذه هي الإشكالية.
وأنا عشان كده ما بقول سيادتك، الثقافة بتولد قانون، بتولد قانون إزاي؟ خصوصا في مجتمع زي مجتمعنا. إحنا مجتمعنا مجتمع متدين بطبيعته.
تمام.
فإذا هو قانونه موجود من قبل القانون الوضعي. القانون السماوي، القانون السماوي.
ولكن في فروق فردية يا استاذ حاتم، اسمح لي.
القانون يعني السماوي
ليس كل المجتمع سيدي الفاضل على وتيرة واحدة وعلى شكلة واحدة.
دي ناحية.
يعني
دي
من
ناحية.
أين أتى هؤلاء البلطجية؟ أليس مصريين؟
الناحية الثانية، أنا هقول لسيادتك. الناحية الثانية، القوانين الوضعية، كثرة القوانين بتخلق حالة من الارتباك، وتضارب القوانين بتخلق حالة من الارتباك. الكسرة والتضارب بتخلي القائم هو نفسه اللي هو نفسه عنده ضعف في الثقافة القانونية. والحقيقة انا هقول لسيادتك على حاجة، لو احنا يعني المفترض هنسائل النظام السابق، فاحنا هنسائل النظام السابق عن تهميش المجتمع، عن الحقيقة وثقافة الثقافة في المجتمع. في كم من المتعلمين ولكن النقص شديد في الثقافة. النظام السابق اللي كان يتعمد أن يهمش المجتمع وأن ينقل له قيم سلبية كثيرة، وأن يعني لا يصارحه بحق
جميل. بحقيقة ولكن كده المشاهد هيفهم أن احنا بنتكلم عن التعليم والثقافة وشخص مثقف، ولكن أنا أقصد المواطن الأمي أو البلطجي أو أي ما يكون فئات المجتمع في أي بقاع الأرض مختلفة، فيها الإنسان المحترم وفيها البلطجي وفيها وفيها، ولكن أنا بتكلم عن قانون وآلية قانون، ودائما ما أقول أنه لا بد من ثمة قانون رادع يطبق في شتى مناحي الحياة، في المرور، في الشارع، على القمامة، على وسائل المواصلات، على طبور العيش اللي احنا بنقفه. بالتالي أستاذ حاتم، لو طبق هذا القانون رادع على الجميع دون وساطة ودون محسوبيات، هيقلب الوضع في غضون سنوات.
انت عايز انك انت عايز انك انت تنتقل لقانون الطوارئ يعني الجديد
قانون
الطوارئ لقانون الطوارئ اللي صدر مؤخرا يعني والتعديلات اللي طرأت.
واتمنى ان احنا نتكلم عن التعديلات طبعا اللي تمت في قانون الانتخابات, والمشاهد يعني يهمه يعرف ما هو الجديد في قانون الانتخابات.
نشوفه الحقيقة اللي طرح في الفترة الماضية هو نظام الانتخابات بالقوائم النسبية مع تخصيص مقاعد فردية في الدوائر.
لا عاوزين
نطرح ما انا هقول سؤال اللي طرح من خلال المجلس الوزراء ان يقسم المجلس ل 50% يتم انتخابهم بالقوائم النسبية و 50% يتم انتخابهم بالمقاعد الفردية بالنظام الفردي. وتم تقسيم الجمهورية لدوائر تخص القوائم ودوائر تخص الانتخابات اللي بالنظام الفردي. طيب القوائم النسبية مفهومها ايه؟
المزايا والعيوب.
القائمة النسبية المفترض انها قائمة بيتقدم بيها حزب من الاحزاب.
تمام.
بتتكون من 4 مقاعد, من 6 مقاعد, من 8 مقاعد بحسب الدائرة.
تمام.
من حيث الحجم الدائرة والعدد الناخبين المقايدين فيها بتخصص هذه المقاعد. المطروح في الوقت الحالي انه لابد ان القوائم تتضمن مقعد للمرأة بجانب 50% عمال وفلاحين وال50% للفئات, وهذا مبدأ يعني ما تمش تعديله. يعني القائمة اذا كانت هي مكونة من 6 مقاعد يتم اختيار 3 فئات و3 العمال وفلاحين موجود اللي يبقوا الموجودين في القائمة.
طب ومقعد
ولا بد انه يكون من ضمن الستة دول يبقى فيه مقعد للمرأة. يعني القائمة تلتزم بان هي ترشح من ضمن العدد اعضاء الستة دول.
تمام.
اللي ترشح امرأة.
جميل.
تنجح بقى او ما تنجحش دي قصة تانية, لان برضو لما نيجي نقول انتخاب بالقائمة النسبية, طب يعني ايه النهاردة كذا حزب تقدم في هذه الدائرة بعدة قوائم.
تمام.
حزب الوفد تقدم بقائمة, حزب الحرية والعدالة تقدم بقائمة, الحزب المصريين الأحرار يعني عموما تقدموا بقوائم جميع الأحزاب الموجودة على الساحة.
طيب المزايا والعيوب.
هتتم انتخابات معنى نسبية. يعني ايه نسبية هنا؟ بأن بحسب عدد الأصوات اللي هتحصل عليها كل قائمة يتم يعني بيتاخد من المرشحين بتوعها. ففي قائمة مثلا تنجح ما ينجحش فيها الغير الفرد واحد اللي هو رقم واحد. القائمة الثانية خدت عدد أصوات أعلى فيتاخد منها مثلا رقم 1 و2. القائمة الثالثة خدت أصوات أعلى من دي ودي بيتاخد منها 1 و2 و3.
تمام.
يعني بحسب عدد الحصل على الناخبين اللي بالفعل انتخبوا ودوا لهذه القائمة والأصوات اللي حصدتها لهذه القائمة بيتم بعدد المقاعد. في ذات الوقت في نسبة على مستوى الجمهورية المفروض ان كل حزب يعني المفروض انه يحصل عليها, او على مستوى كل دائرة انه يحصل عليها نسبة 5% او 10% من اجمالي الناخب من اجمالي المصوتين والمدلين لاصواتهم في الانتخابات عشان يحقلوا التمثيل. دي من ناحيه القائمه النسبيه. المقاعد الفرديه طبعا هي ما هي انتخاب, واللي في البدايه لابد انه يحصل على 50% من عدد اصوات الحضور زائد واحد. لو ما حصلش على 50% زائد واحد يتجاب الاثنين المرشحين اللي حصلوا على المفترض اعلى يعني بل سيادتك اصوات, ويحصل ما بينهم بعد كده اعاده.
طيب المزايا والعيوب, لان في ناس متخوفه وخصوصا من النظام الفردي اللي بيبقى فيه عصبيات الى حد ما, بيبقى فيه رشاوي كما يقول البعض. هل حضرتك شايف وحضرتك كنت عضو مجلس شورى ان القائمه النسبيه افضل ام الفرديه؟
شوف القائمه النسبيه بالنسبه
لمجتمع بيتوجه ناحية الديمقراطية لشكل برلمان المفترض انه جديد مفروض برلمان بيؤدي الدور التشريعي بتاعه
تمام.
بنسبة صحيحة بشكل صحيح بنسبة اكبر من الدور الخدمي اللي تحولت فيه المجالس الفترات الماضية اللي انا بعتبرها زيها زي المجالس المحلية بقت زيها زي المجالس المحلية دورها خدمي في وسط الشارع ويبقى دور النائب ان هو اللي يتقدم بخدمات
نائب خدمي.
الخاصة للمواطنين ويمكن اكتر ويمكن ده بيكون على الحساب الدور التشريعي وعلى الحساب الدور الرقابي عشان كده كان فيه ضعف في اداء المجالس المتعاقبة بالنسبة للدور التشريعي والدور الرقابي لان هذا الدور كان في النهاية لا يعني الناخب
تمام
يعني 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 عندما كنت تتحدث مع ناخب طب النائب ده شخص تشريعي وشخص على علم وعلى ثقافة وده هيقدر يشرع وهيقدر يراقب الحكومة فبالنسبة له كان بيقولك الحكومة ايه اللي يراقب ايه انا مالي ومالي ومال التشريعات انا عايز اللي يخدمني هنا لكن هناك اللي الحكومة عايزاها تعمله وهو هيقدر يغير حاجة
فخلقنا ثقافة مواطن اللي هو عاوز نائب خدمي
اللي هو نائب خدمي
يعني استاذ حاتم
طبعا
خدمني اوكي احنا
خلاص هروح انتخب
ما خدمنيش يبقى احنا
ما خدمنيش مش هروح انتخب ومش بالضبط. بيقيم الناخب بحسب الدور التشريعي والدور الرقابي وماذا فعل داخل المجلس وانجز داخل المجلس الوراء ايه في الاخر كان بيبص ان ده مجرد كلام واقوال ولكن للحكومة عايزاه في الاخر هتعمله ومش هتستمع لهذه المجالس فده اللي خلق حالة الانفصال اللي ما بين المجالس وما بين الناس وبدات تمام. تخش الدور الخدمي والدور اللي مش للنائب اساسا المفترض
كتير طيب. من الناس بيسالوا هل حضرتك دلوقتي في حاجه صحيه ولا غير صحيه وهي كثره الاحزاب اللي احنا سامعين عنها دلوقتي وكل يوم بيسمع حزب جديد هل استاذ حاتم وانت راجل برلماني سابق شايف ان دي حاله صحيه ام غير صحيه
لا انا شايف ان دي حاجه صحيه يعني انا من وجهه نظري الشخصيه ان دي حاله صحيه
ولكن
جدا
مش ممكن تعمل شيء من العراق والشكاك والتصادمات يعني
لا ما انا هقول لسيادتك انا رايي ان دي حاله صحيه جدا ودي حاله في صالح المجتمع المصري في صالح المجتمع المصري ازاي ودي الحقيقه بتعكس ان بعد الثوره بقى فيه مناخ الجديد وفيه مناخ من الامل
وفي حراك سياسي
اللي في بكره وبدا يبقى فيه اهتمام عند المواطن بالشأن العام وبالسياسه وبالبتاع المناخ ده ما كانش متوفر الكثره يعني احزاب تجتذب مجموعات الكثيره من الناس طبعا فيها اللي قائم بالفعل على مبادئ واضحه وسيستمر وفيها اللي قائم لمجرد مرحلة انتخابية لتحقيق المصالح لخوض انتخابات تحت غطاء هذه يعني المجموعات وفي الاخر هتنتهي يعني بعد الانتخابات هتنتهي ومش هيبقى ليها استمرارية في الشارع وفيها اللي هيستمر في الشارع لكن دي تجربة انا رايي ان هي يعني ستسري المجتمع المصري اللي ستزيد من ثقافه المواطن المصري اللي ستغير من شكل الحياه السياسيه القادمه لو استغلت بشكل صحيح بشكل صحيح بشكل صحيح
جميل
انت كنت بتسالني على الانتخابات الفرديه وهل هي يعني ليها مزايا ولا ليها عيوب شوف ما فيش نظام انتخابي ملوش مزايا وملوش عيوب كل نظام انتخابي له مزايا وله عيوب في الاخر بتفرق بحسب الشخص المتحدث مصلحته ما يراها فين او مصلحة التيار السياسي اللي بيمثله ما يراه فين خبال سيادتك ففي الاخر البعض سيرى ان الانتخاب الفردي هو بالفعل يمكن افضل واصلح لانه بيجد لنفسه الفرصة انه يقدر انه يشارك ويمارس ويقدر يتواجد على الساحة بغض النظر عن وجود احزاب من عدمه بعض البعض الاخر سيرى ان ده اضعاف من الاحزاب وانه عايز يبقى من خلال احزاب لانه في الاخر الانتخابات الفردية بتعتمد على الشخصية العامة اللي لها الحجم والوزن والثقل والاحترام داخل الدائرة بعينها
جميل طبعا يمكن الاستثمارات التركية 5 مليار دولارات كلنا متفقين ان ده يعني شيء صحي هيحصل وهيكون جذب ايضا للاستثمارات سواء في مصر او خارج مصر، تصدير وحركه تصدير.
بالتاكيد بالتاكيد بالتاكيد،
وده كلنا طبعا نتمنى. كمان مش تركيا ده، احنا معانا خبر بيقول مصر والمانيا التعاون مالي بينهم 89 مليون يورو. اعتقد يمكن كمان في السيده فايزه ابو نجا وقعت على هذا الاتفاقيه بمصر والمانيا. الخبر ده بقوله، والخبر اللي فات بيننا وتركيا، عاوز اقول لو احنا صبرنا وبقى في حاله من الاستبداد الامني وبلاها بقى الطلبات الفئويه، اعتقد ان مصر هتشم نفسها في خلال هقول سنوات قليله. وده تقرير على فكره امريكي كنت قايله امبارح، ان مصر هتكون من 10 دول اقتصاديه عظمى في السنوات القادمه. تعليق الصحفي.
شوف انا طبعا كل دولة بيتم التعاون معها وبتستثمر في مصر او بتضخ الحجم استثمارات هو شيء محمود، واحنا بنتمنى انه يتزايد. الحقيقة انا بيسعدني هنا انك انت ذكرت الوزيرة فايزة ابو النجا. الحقيقة ويمكن وانا كنت شاهد عيان وحاضر لهذه الوزيرة، مصرية للنخاع ومحبة لبلدها ومن انشط الوزراء وانجحهم اللي تولت لهذه الوزارة، في حجم اتفاقيات والحجم التعاون اللي تم ما بين مصر ومجموعة من الدول على اختلافها بشروط ميسرة جدا، بشكل تعاقدات في أوقات كثيرة كانت بتكون أقرب للمنحة منها للقروض. كل ده بفعل هذه الوزيرة الذكية جدا والنشيطة جدا والمصرية جدا، واللي تعلم قيمة وحجم بلدها، وعندما تتحدث بتتحدث بالقيمة الحقيقية لمصر، فبتنال احترام.
ولما ننسى دورها طبعا القوي الفعال في أزمة النيل ودول أفريقية.
أنا الحقيقة لهذه الوزيرة أنا بعتقد أنها أنجح الوزراء اللي تولوا هذه الوزارة من فترات طويلة. أنا بحييها.
أسعدني أيضا كثيرا أستاذ حاتم خبر وزير الزراعة تمليك الأراضي للشبان الجادين بتقسيط على 20 سنة بدل من 10 سنوات. وهنا القضية أعتقد مشاهدينا الكرام، هي كان قبل كده بيتم تمليك أراضي للشباب، ولكن معظم الشباب كانوا بيعانوا من الروتين الحكومي والإجراءات المتعنتة، وأيضا عدم توفير الوسائل زي وسائل الري والكهرباء. لكن هنا هيتم توفير الكهرباء ومياه الشرب والري. أعتقد ده هيكون فرصة لشبابنا الجاد اللي عاوز يستثمر فيها.
شوف اسمح لي بس، أنا بعض هذه التصريحات مع احترامي ليها وتمنياتي ليها بالتحقق، ولكن يعني فلنترك العمل في الواقع اللي هو اللي يتحدث عن نفسه.
تمام،
فلنترك العمل في أرض الواقع اللي يتحدث عن نفسه وليس بالتصريحات.
جميل.
والأيام القادمة
هتثبت
اللي ستثبت من يعمل ومن لا يعمل.
تمام. المحليات برضو أعتقد برضو، وانتخابات المحليات والمجالس المحلية لها من الشأن ما له ومن الأهمية ما له بكيان، لأن احنا الفترة اللي فاتت بسبب غياب المحليات وتباد المحليات سمعنا عن اللي بنى مخالف واللي تجاوزات كتيرة جدا. محتاجين بالفعل مجالس محلية تكون عندها ضمير وعندها قيادة حكيمة بعيدا عن أي وساطة وأي محسوبية. الفترة القادمة ده هيكون الأسبوع المقبل إن شاء الله بإذن الله، وزير يمكن التنمية المحلية هيقود هذه الحملة اللي حملة المحليات، اللي احنا نتمنى ان يكون فيها شفافية ومصداقية بما يعود بالإجابة على المواطن المصري.
وبس اسمح لي في الأول، احنا مش محتاجين لانتخابات محليات، احنا محتاجين قانون خاص بالإدارة المحلية.
تمام.
والإدارة المحلية والحكم المحلي هو العصب التنمية. العصب التنمية، وإذا كنت تتحدث عن مجتمع بيشارك في التنمية فلن يكون هناك تنمية بدون مشاركة مجتمعية حقيقية. مشاركة تبدأ من خلال القانون جاد للإدارة المحلية، بيعطي صلاحيات للمجالس الشعبية المحلية، بيغير طريقة التعامل فيما بين الحكومة المركزية والمحافظين والإدارات. في الحالة ديت ممكن نحن نقول ان في تنمية، ولكن التنمية لن تحدث غير من خلال مشاركة مجتمعية حقيقية. مشاركة المجتمعية الحقيقية من خلال قانون الجاد الخاص بالإدارة المحلية. أعتقد هذا الموضوع محتاجين ان احنا نتكلم فيه بتفصيلات كثيرة جدا
بالفعل.
ان هذا الموضوع موضوعات اللي بيشغلني كثيرا وبيشغل المجتمع المصري كثيرا، وهناك حالة من الخلط متعمد وعدم الفهم وبعض التصريحات اللي بتتعمد الخلط ما بين الجهاز التنفيذي وما بين المجالس الشعبية المحلية. وهناك فارق كبير وهناك فارق خبير يا سيدي الفاضل. نحن الآن المحافظين المتواجدين اللي بيديروا المحافظات اللي هو المفترض بيساوي حاكم ولاية في الولايات المتحدة أو حاكم ولاية في أي دولة المفترض غربية. المحافظ تحول اليوم في يعني مصر ليس بحاكم ولاية ولا إقليم وليس له صلاحيات ولا سلطات. أنا هقول لك على مثل، أنا آسف للإطالة في هذا الموضوع، ولكن الحقيقة برضو من ضمن ما أحزنني الحادث الخاص بالسفارة حدث فين؟ مفترض حدث داخل محافظة الجيزة. طيب فين محافظ الجيزة من هذه الأحداث؟ مفترض لو هناك محافظا اللي هو حاكم للإقليم كان يطالع المواطن المصري يقول له ما حدث إيه؟ حقيقة ما حدث إيه؟ يطلع في بيان صحفي يبقى صادر عن المحافظة اللي هو المفترض حاكم لإقليمها، يبقى فيه مؤتمر المفترض أنه صحفي يخاطب الرأي العام. يا سيدي الفاضل، الجدار اللي بني حتى اللحظة دي كثيرين منا لا يعلم من أعطى الأمر. وهناك محافظا يعني مع احترامي له، هو شخص محترم وأنا بكن له كل احترام وتقدير،
ولكن إزالة كل
ولكن ولكن
هذا الجدار يعني،
ولكن شكل الحاكم وشكل الحكومات في احتياج لتغيير وثقافة جديدة
اللامركزية. حضرتك اللامركزية،
احنا محتاجين لشخصيات سياسية تعمل بالسياسة وليس مجموعة موظفين.
تمام. ويمكن ساعدت اكتر مشاهدين الكرام بقى الخبر هنكتم به، وهو اطلاق موقع انتخابات البرلمانية 2011 الالكتروني. طبعا انا يمكن كنت من زمان، من سنتين استاذ حاتم بقول حضرتك يعني كنت بتخيل ان الانتخابات تتم، ان كل مواطن يكون ليه تتم عن طريق الالكترونيا او عن طريق الانترنت، وكنت بحلم بحاجه زي كده. جه اليوم بالفعل الحلم اصبح حقيقه استاذ حاتم. ويمكن الموقع لو حضرتك دخلتوا على الانترنت وكتبتوا موقع انتخابات البرلمانيه 2011 برقم البطاقه، حضرتك بتدخل رقم البطاقه يبقى ليك صوت انتخابي بالفعل، وتطلع على المرشحين وعلى الاجراءات الانتخابيه وهتم ازاي والدوائر مقسمه ازاي. كل ده هيكون موجود على الموقع. اعتقد حاجه يعني حاله صحيه جدا وحاله يعني جميله، ونتمنى ان مصر دايما تكون في رقي وتسبق العالم. احنا ما نقلدش حد، لان احنا ارقى بكثير اعتقد اصحاب ان احنا نقلد
طبعا. تسمح لي ان انا حي الحقيقه
تفضل
يعني الحكومه والوزاره الداخليه على هذا الموقع الجميل اللي بالفعل بيؤكد انه اذا خلصت النوايا صلح العمل.
بالضبط.
وده دليل ان كان هناك امكانية من فترات طويلة جدا ان يتم هذا المشروع وان تتم انتخابات باشكال مختلفة، ولكن احنا بنأمل ان شاء الله يبقى انتخابات القادمة هي تعبير حقيقي عن المواطن المصري.
جميل. ويمكن هسعد حضراتكم اكتر بالخبر الاخير اللي هقوله، وهو هبوط نسبة الصادرات الاسرائيلية الى مصر بنسبة 33% خلال النصف الاول من 2011. نتمنى طبعا بدون مزايدات ان ما يكونش في صادرات ولا واردات اساسا لهذا المجتمع الاسرائيلي الظالم، لان احنا بصراحة يمكن كثير من المجتمع ما خدش الحق في موت او مقتل 6 من جنود المصريين، ودم المصريين لا يستهان به ابدا. طبعا باسمكم في نهاية هذا الحلقة أتقدم بخالص شكر وتقدير لضيف الحلقة الكريم الأستاذ حاتم الدالي، عضو مجلس الشورى السابق والمحلل السياسي. نورتنا أستاذ حاتم.
أنا بشكرك، ولكن اسمح لي في النهاية أن احنا في خبر كان مهم جدا الحقيقة أنا حبيت هتناوله بس في جزئية صغيرة جدا، اللي هو الخبر المحاكمات. اسمح لي أن أنا بناشد الشعب المصري أن حكم الشعب صدر بالفعل اللي ضد جميع يعني هذه الرموز، ضد الرئيس السابق، ضد مجموعة الوزراء، ضد مجموعة من كانوا يحكمون مصر. حكم الشعب صدر بالفعل. أنا بتمنى أن احنا نتجاوز مرحلة هذه المحاكمات، ما تكونش هذه المحاكمات الغرض منها مجرد إلهاء الشعب المصري عن التقدم للأمام والنظر لمستقبل البلاد والعمل من أجل الصالح العام. بتمنى أن احنا نتابعها بقدرها، ونعلم أن الحكم الشعب صدر بالفعل، والحكم القضائي الذي سيصدر مهما كانت حجمه ومهما كان مدلوله، ولكن لن يضيف جديدا
تمام
للحكم الشعبي اللي صدر بالفعل ضد النظام السابق.
ودايما بقول لأستاذ حاتم تصديق لكلام حضرتك أن الإعلام ليس منصة قضاء، وليس من الواجب أبدا التعليق على أحكام قضائية. وطالما القضاء قال أن في محاكمات سرية، فبالتالي الشعب كله عارف في محاكمات سرية. نستنى مع بعض شوية.
القضاء المصري بيشهد له بالنزاهة وبيشهد له بالحيادية الشديدة.
وده سبب أن أنا عديت قصة المحاكمات، لأن الشعب المصري كله عارف أن في سرية لهذه المحاكمات، وطالما في سرية نحترم هذا القرار.
انتهى فرصة أن هي تبقى بس بالزبط. يعني تبقى مناشدة لأهلنا والناس.
ولكن طبعا مشاهدينا الكرام، نتمنى أن يكون هناك حكم قانوني، ولابد أن نحترم القانون. أنا الأوان مشاهدينا الكرام أن نحترم القانون بكل ما فيه ويفعل في كل مناحي الحياة، واحترامنا القانون هو اللي خلينا نشفى ونهدأ ونقر عينا، وسننتظر أحكام القضاء في شتى مناحي الحياة. أتقدم مرة ثانية مشاهدينا الكرام لضيف الحلقة الكريم الأستاذ حاتم الدالي، عضو مجلس الشورى السابق والمحلل السياسي، بجزيل الشكر والاحترام والتقدير. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حاتم.
أنا اللي متشكر جدا لحياتك ولهذه القناة المحترمة اللي بنكلمها.
تحياتي لك أستاذ حاتم، وتحياتي لكم مشاهدي الكرام. وغدا يتجدد اللقاء مع حضرتكم بين قوسين في تمام الساعة 1 صباحا. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.